بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. بنعمة المسيح إن شاء الله نبتدي دراستنا رسائل معلمنا بولس الرسول، وأتمنى إن شاء الله في القعدة اللي احنا قاعدينها نتكلم عن رسالته إلى أهل روميا. قبل ما أتكلم عن رسالته إلى أهل روميا، أحب بس أبين بعض اللمحات في شخصية معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول إنسان كان يظن أنه أبر إنسان في العالم كله بعد المعلم بتاعه اللي هو غمالائيل، وما كانش يظن أن في إنسان ممكن يباريه في البر إن بتاع الناموس، لأنه كان فريسي ابن فريسي، إنسان يعرف الشريعة تمام المعرفة، إنسان مدقق يدفع حتى العشور بتاع الشبت والخضروات أو أي حاجة يزرعها في البيت، وكان يظن أنه كل العالم يشهد، وربما كان يظن أن السماء نفسها تشهد ببر. وكانت المفاجأة بالنسبة لي بعد كل الجهاد والبطولة اللي أظهرها لإبادة اسم يسوع وإبادة كل التابعين لي، أنه اكتشف كل السنوات اللي كان عايش فيها دي كان ماشي على الغلط، وأن ضاع عمره كله في الحرفية، وأن كان الطريق تماما ضد ما كان يتوقع، ولذلك بدأ ينطلق الجانب الآخر، يتحول من الجانب الحرفي إلى الجانب الروحاني. طبعا كعبراني ابن عبراني، فريسي ابن فريسي، كإنسان متعلم تحت أو عند قدمي غمالائيل، كان إنسان متعصب لإسرائيل ومستعصب لليهود، وكان يعتبر زي كل معاصريه من اليهود انهم هم من الشعب الوحيد اللي يستحق ان يكون شعب الله، وايضا كان يظن ان كل الامم دول لمؤاخذة كلاب وما تستاهلش او ما تستحقش نعمة ربنا. لكن فوجئ شاول الترسوسي اللي هو فيما بعد صار بولس الرسول، انه فيما هو يضطهد يسوع وفيما هو يضطهد الكنيسة، اذا بيسوع حي وإذا به هو السيد والرب، وأدرك إمكانيات غنى نعمة المسيح الفائقة، ولأول مرة يبتدي يدرك أن الطريق بتاعه غلط، وأن الصليب اللي كان بالنسبة لي موضع سخرية هو ده موضع الفخر واعتزاز، وهو ده طريق خلاص ووصوله للسماء. بولس الرسول إنسان بالحقيقة تحولت كل طاقاته للبنيان، إنسان يهتم بخلاص نفسه تماما، إنسان يهتم أيضا بخلاص كل اللي حواليه، إنسان تحول من التعصب والقلب الضيق إلى القلب المتسع، اشتياقه أن العالم كله بدون تمييز بين يهودي أو أممي، بين راجل يوناني أو بين بربري، ما بين امرأة أو رجل، بين طفل أو شيخ، بين إنسان غني أو فقير، بين رجل أو امرأة، كل إنسان وكل عيلة بالنسبة لي تمثل، أقدر أقول أغلى من حياته نفسها، يشتهي أن يستعبد نفسه ويبقى عبد يتباع من أجل خلاص الآخرين عشان يربحهم يبقوا أبناء لله. معلمنا بولس الرسول أيضا اشترك في أول مجمع رسولي في أعمال الرسل 15، وكان موقفه موقف ممتع، لأنه بدأ يدافع عن الكرازة بين الأمم، وحب أنه ما يثقلش على الداخلين للإيمان من الأمم، وقدم للمجمع صورة مبهرة لعمل نعمة ربنا وسط الأمم. دي بس مجرد فكرة صغيرة عن شخصية بولس الرسول، اللي الحقيقة مهما تكلمنا عن بولس الرسول ما ظنش في حد يقدر يعبر عن الجمال بتاع حياته والسمو اللي ارتفع به بعد التقائه بالسيد المسيح. ناس كتير تبص للرسالتين، رسالة إلى أهل روميا والرسالة إلى العبرانيين، إنهم أصعب رسالتين في كل رسائل بولس الرسول إن لم يكن في كل العهد الجديد بعد يمكن سفر الرؤيا. الحقيقة أنا بحس أن الرسالة إلى أهل رومية والرسالة إلى العبرانيين من أروع الكتابات العهد الجديد. فمن الجانب الأول رسالة رومية تكشف عن قلب بولس الرسول المتسع المشتاق لخلاص كل البشرية بالاستثناء زي ما هنشوف في تفسيرنا للرسالة. ورسالة العبرانيين تكشف عن السماء المفتوحة وعمل المسيح الشفاعة الكفارية واشتياقه أن يحمل كل البشرية كي يدخل بهم إلى حضن الآب. فالرسالتين يمسوا حياتي من ناحيتين. الرسالة إلى أهل رومية تمس حياتي أن أنا أتمثل بشخصية بولس الرسول وأقتدي بها واشتاق من كل قلبي أن أنا أموت والعالم كله يعيش، وأن أنا أتألم والعالم كله يبقى في سعادة، وأن أنا أبقى عبد والعالم كله يتمتع بحرية البنين، وأن أنا أبذل كل ما عندي أنفق وأنفق من أجل كل إنسان يتمتع بشركة المجد الأبد. والرسالة إلى العبرانيين تشوقنا للمسيح العجيب الأعظم من الملائكة بما لا يقاس، أعظم من موسى ويشوع وهارون وجميع أنبياء ورجال العهد القديم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإزاي أنه رب المجد يسوع في السماء يعد المكان لكل نفس مؤمنة به لكي تتمتع بالحضن الأبوي الإلهي. لما نرجع للرسالة إلى أهل رومية، إيه مشكلة أهل رومية؟ احنا عارفين لغاية ما كتب الرسالة بولس الرسول كان يشتهي من كل قلبه أن يروح رومية. ليه؟ لأن دي عاصمة الأمم، وكان يعلم تماما أن الخدمة إذا نجحت في رومية معناها اتفتح الباب على مصراعيه للكرازة بين الأمم، وخاصة أن أغلب التجار والمعاملات بكل أنواعها غالبا ما بيبقى مارة بالعاصمة، وأيضا رجال السياسة، رجال الدولة، شخصيات كثيرة، حتى العبيد كانت نسبتهم عالية في روما. فكان يعتبر أن الكرازة في روما قمة النجاح. يوم ما تقبل الإيمان بالمسيح معناها استتب الأمر بالنسبة للخدمة بين الأمم. بولس الرسول لغاية اللحظة دي ما كانش راح روما، وكان بيشتهي أن يروح، ومش بس بولس ولكن لم يكن أي واحد من الرسل راح روما. ولذلك يقول في الأصحاح 15 الآية 20: كنت محترسا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس آخر. يعني عايز يقول أنا ما كنتش بروح أي بلد يكون حد كرس فيها عشان أحب أبتدي من جديد. فطبعا كنوا ولوم أنا نفسي أجلكم، ويعلن شوقه الشديد أكثر من مرة في رومية 1:9-10 ورومية 15:22-24 إن هو نفسه يجيلهم، معناها إن مفيش حد جال. بولس الرسول كان بيعتبر نفسه رسول الأمم مع برنابة، بينما بطرس الرسول كان يعتبر هو رسول الختان، ولذلك كان يشعر بالمسؤولية والالتزام كرسول الأمم مهما كلفه الثمن، ولو كان ثمنها حياته كلها، إن هو يكرز ويدخل لغاية القصر ويشهد للمسيح أمام الإمبراطور ورجال الدولة، وربنا اداله اشتياقه زي ما شفنا في سفر أعمال الرسل. عايز هنا بقولت أقف عند حتى بعض الدارسين في الغرب انتقدوا ما يدعيه البعض من إن بطرس الرسول هو اللي كرز في روما، وإن بقي على كرسيها حوالي 25 سنة، يعني ربع قرن. الكلام ده بيقول كثير من الدارسين الكلام ده مش صح، لأن احنا عارفين إن في سنة 50 بولس الرسول كان في أورشليم في المجمع اللي اتعمل بين كل الرسل. سنة 55 كان في أنطاكيا لما بولس اجتمع ببولس الرسول زي ما جه في غلاطية 2:11، وأيضا كان في بابل لما كتب رسالته الأولى بطرس الرسول الأصحاح 5:13. كنا نقول ان بطرس اسس الكنيسه سنه 41 وقعد 25 سنه يخدمها كلام غير مقبول، ولكن الواقع ان الخدمه بدت بالناس اللي كانوا من روما، اليهود اللي حضروا عيد العنصره، وزي ما بيقول في اعمال الرسل 2:10 ان لما حل الروح القدس على الكنيسه كان موجود يهود اتقياء من كل امه، وكان من بينهم يقول رومانيون مستوطنون يهود ودخلاء في اعمال الرسل 2:10. يعني كان موجود مجموعه من اليهود الاتقياء، ويقصد بالاتقياء غالبا انه الناس يعني المهتمين بخلاص نفسهم، ولما جوا الى اورشليم ما كانتش زياره لمجرد يعني فسحه او مظهر، ولكن فعلا جادين طالبين خلاص نفسهم وجايين بيتعبدوا، سواء من اصل يهودي او كانوا اصل اممي ودخلوا في الايمان اليهودي، جايين لكي يعبدوا الرب. فاقتنصهم الروح القدس لما حل على التلاميذ، وفي منهم مجموعه قبلت الايمان، فاكيد دول لما رجعوا روما بدوا يكرزوا بالمسيحيه. ايضا احنا عارفين الدوله الرومانيه اختلفت عن دول كثيرة زي الامبراطورية اليونانية. يعني اليونان لما كانوا مسيطرين على العالم كان يحبوا ان كل الفكر اليوناني يبقى منتشر في كل دول العالم، وايضا اي دولة زي بابل كان يهمها ان كل الموجودين يتكلموا باللغة الكلدانية، لكن روما كان يهمها السلطة والفلوس، فكانوا بيسيبوا حرية كاملة، بل احيانا يقيموا حكام من نفس البلد كل اللي همهم انهم ياخدوا الجزية. فروما كانت تمتاز يعني كدولة بالحرية، حرية الدين، حرية الحركة، حرية العمل، مادام هي بتجيلها فلوس، ومادام ما فيش ثورات ضدها، ومادام مسيطرة سياسيا على البلد ما تفرقش معها كل هذه الامور. فكون في حركة مستمرة بالاخص بين البلاد الكبرى وبين روما، فأكيد كثير من اليهود أو من الأمم اللي قبلوا الإيمان بالمسيح لما راحوا روما بشروا بالإيمان، وبدأ تطلع في خميرة جميلة موجودة في روما. أيضا لما نبص في سيرة أكيلا وبريسكيلا نلاقيهم كانوا أصلا في روما، ولما جه كلوديوس أمر بأن كل اليهود يطردوا من روما، فسابوا روما وراحوا بعض البلاد الأخرى زي كورنثوس، وفي راحوا بلاد أخرى، وبعدين صدر أمر بالرجوع، ففي منهم اتقابلوا مع بولس الرسول زي أكيلا وبريسكيلا، وكانوا في صداقة شديدة، خاصة لأنهم كانوا خيامين زي ما هو كان خيام، وكان يعتبر بيتهم بالكنيسة اللي بيلتقي فيها مع المؤمنين. فلما رجعوا روما اشتركوا أيضا في تأسيس الكنيسة هنا. من هنا واضح أن الكنيسة كانت مؤسسة مش على يد رسول معين، ولكن سواء اللي كانوا في أيام عيد العنصرة في أعمال الرسل 2، أو اللي كانوا نتيجة حركة التجارة أو أي عمل حركة الانتقال بين العاصمة والدول الأخرى، فالناس جات وكرزت، أو بسبب الأمر بطرد اليهود ورجوعهم. كل العوامل دي شجعت على إقامة كنيسة في روما. بولس الرسول كتب الرسالة دي وهو في رحلته التبشيرية الثالثة، وكان بيتوقع زيارة روما، وقرر فعلا أن يروح لها وهو في طريقه إلى أسبانيا. وكان وقتها رايح بعد ما راح أورشليم، كان واخد العطايا للفقراء نتيجة النجاعة اللي كانت موجودة في أورشليم. إيه مشكلة روميا؟ الحقيقة ترتيب ربنا ده عجيب، سمح بوجود المشكلة في روما وفي بعض البلاد أيضا، بس يمكن كانت مجسمة أكثر في روما، علشان ربنا يدي نعمة أن نكتشف أعماق الفكر المسيحي من خلال هذه المشكلة. ودي تذكرني بالعبارة اللي قالها القديس أغسطينوس، يقول إيه؟ يقول الآيات السهلة في الإنجيل دي أشبه بالسندوتش الواحد يأكله كده، يعني يدوب الواحد يأكله ويهضم، يمشيه. لكن الآيات الصعبة دي اللي تخلي الواحد يغرس ويدرس ويهتم بالإنجيل فيتمتع بالدسم بتاع كلمة الله. ولذلك أغسطينوس كان يعتبر أن الهراطقة رغم شرورهم ولكن أيضا كانوا مكسب أو سببوا مكسب وبنيان للكنيسة، من حيث أن الكنيسة تحركت تدرس كل الهرطقات وترد عليهم، فكانت فرصة أنهم يدخلوا إلى أعماق جديدة عشان يفهموا الكتاب المقدس. إيه مشكلة روما؟ مشكلة روما أن كان فيها جالية ضخمة جدا من اليهود، وفي نفس الوقت كان يلتو أن في مجموعة من الأمم لهم مركزهم قبلوا الإيمان، فمجموعة من اليهود قبلت الإيمان ومجموعة من الأمم قبلت الإيمان، وأصبح شبه كنيستين ولابد كان يتحد، لكن كان صعب اتحادهم بصورة كاملة. اليهودي معتز ببعض الأمور اللي هنتكلم عنها، وكان يفتخر بهذه الأمور ويعتبر أنه يعني مش ممكن راجل أممي يباريه حتى ولو قبل الإيمان بالمسيح، وكانوا اليهود يشتاقوا أن يبالهم كنيستهم مع كبريائهم وفخرهم واعتزازهم بالأمور اللي كسبوها في ما قبل المسيح. فكان اليهود بيعتمدوا عايزين يعملوا حركة تهود كاملة للكنيسة. ليه؟ هم اعتمدوا على ثلاث حاجات: إنهم أبناء إبراهيم صاحب الموعد، فبيعتزوا إبراهيم، ده اللي بيتكلم عنه السيد المسيح إن السماء هي أو ملكوت السماوات في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فمش معقول ولاد إبراهيم يبقوا على نفس المستوى زي الآخرين. حاجة تانية إنهم استلموا الناموس على أيدين موسى النبي وسلم بأيدي ملائكة زي ما كانوا يعتقدوا، فمش معقول اللي استلموا الناموس زي الناس اللي عاشوا كل جدودهم بيعبدوا الأصنام. ثالثا إنهم شعب الله المختار، فإزاي يتنازلوا عن هذه الميزة عشان يبقوا على قدم المساواة مع الأمم. من هنا أحبائي ظهرت المشكلة دي اللي هي مش مشكلة، فكرة التهود، ودي الحقيقة كانت لخيرنا. ليه؟ بولس الرسول عالج الثلاث نقط: نادى أولاد إبراهيم، أصحاب الناموس والمواعيد الإلهية، ثلاثة شعب الله المختار. بولس الرسول لذيذ في رسالة الرومية، رغم أن الرسالة بتركز تماما على جامعية الخلاص، أن الله قدم الخلاص للعالم كله بلا تمييز وأن ما فيش يهودي وأممي وإلى آخره، لكن بولس الرسول كان يعني أظهر حب شديد لبني جنس. دي نقطة مهمة قوي، أنه ما كانش إنسان غاوي حوار، مع أنها رسالة جدلية من الدرجة الأولى ومفحمة، ولكن الحلو في بولس الرسول ما يشغله مش أنه يطلع غالب أو منتصر أو أن الفكر بتاعه يغلب أفكار الآخرين، ولكن ما يشغله أن لا يفقد لا اليهودي ولا الأمم، وما يشغله خلاص كل نفس، كون هو يكسب ما يكسبش ما تفرقش معه، لكن اللي يهمه أنه يكسب الكل. ولذلك صدقوني لما الواحد بيقرأ رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، رغم أنها هاجمت كتير بعض الأفكار اليهودية، ولكن دي يذكرني بولس الرسول في شخصيته وهو يتكلم بروح لذيذة مع شعبه بموسى النبي، لما قال للسيد لربنا قال له: يا إما تغفر عنهم وإلا امحوا اسمي من سفر الحياة. نفس العبارة هنشوفها في السفر نفسه لما بولس الرسول يقول أنه يشتهي أنه هو نفسه يكون محروم من المسيح من أجل أقربائه وأنسبائه حسب الجسد. إيه حب أكثر من كده؟ فهنا الحقيقة أنا بحس رسالة روميا بتفوق كل واحد فينا لما بحاور سواء إنسان هرطوقي أو إنسان غير مؤمن أو إنسان مسيحي مؤمن ولكن لي أفكار مختلفة عن أفكاري، إنه ما حولش الحوار إلى جدل نظري، ولكن يكون قبل الحوار في حب، وحب عميق مش مداهنة للآخرين ولا مجرد نوع من يعني الصفصطة أو نوع من الخداع، لكن من أعماق أعماق القلب، والإنسان هو بيحاور يشتهي أن يكون هو آخر الكل ويشتهي خلاص الآخرين. دي نقطة نفسي دايما أركز عليها، والحقيقة بتكلم عنها كتير بالأخص لما بتكلم عن الناس المدافعين الأوائل زي الشهيد يوستينوس أو زي أثيناغورس مدير مدرسة اسكندرية في القرن الثاني أو غيرهم من المدافعين اللي كان يشغلهم تماما أنهم يكتبوا للأباطرة بأسلوب رقيق لطيف في جدية وفي يعني حزم، ولكن أيضا في حب وفي شوق لاجتذاب الأباطرة وكل القراء لكتبهم أو لمجادلاتهم أنهم بالحب يكسبوهم للمسيح. هنشوف في صلب الرسالة أن بولس الرسول لم ينكر أن اليهود أولاد إبراهيم، ولكن فيما هم أولاد إبراهيم حسب الجسد، لكن أظهر أيضا أن في أولاد إبراهيم حسب الإيمان. فإذا كان لو كان الموضوع بس بالجسد، طب ما عيسو كان ابن يعقوب، ابن يعقوب مع في نفس البطن مع آسف أقول عيسو ويعقوب كانوا مع بعض ولاد إسحاق وكانوا في نفس البطن نفسه، ومع هذا يعقوب أخذ الاتجاه الروحي وخلص وعيسو فقد أبديته. فلو كان الحكاية حسب الجسد لخلص أيضا عيسو، لأنه من زي وزي يعقوب من نفس الأب ونفس الأم. وفي أمثلة كتير طبعا هنشوفها في الرسالة. فهو بيقول لهم أنتوا أولاد إبراهيم، وأيضا الأمم يصيرون أولاد إبراهيم لأن الله يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم. صحيح ومن عبدوا الحجارة وصاروا حجارة وده ما ننكرهوش، ولكن أيضا هذه الحجارة يقيم الله منها أولاد لإبراهيم. الجانب الثاني، أنتوا بتكلموا عن ناموس، وإحنا بننكرش قيمة الناموس والناموس صالح، ولكن هل يستطيع الناموس أن يخلص؟ ده فضح، عمل زي المراية فضح البلاوي الموجودة في الإنسان. فالناموس هو الطريق للمسيح المخلص. الله استخدم الناموس عشان يدخل فيكم المسيح، واستخدم أيضا بغير الناموس دخل بالأمم إليه، والاثنين اتقابلوا عند المسيح فأصبح الاثنين على قدم المساواة. أما الجانب الثالث فهم أنهم أصحاب، أنهم شعب الله المختار. فهنشوف الأصحاح التاسع أن الله اللي اختار اليهود من حقه أيضا يختار الأمم. ليه إذا كان بدون فضل اختار اليهود، فليه نلزم الله أنه ما يختارش الأمم؟ ومن هنا عالج الثلاث نقط بتوع اليهود. أيضا في الوقت اللي فيه أبرز لليهود أنه مش مفروض يتعجرفوا على المسيحيين اللي من أصل أممي، أيضا خاف أن الأمم يتكبروا على اليهود، فقال لهم أنتوا ليه تاخدوا موقف مضاد من اليهود؟ ده أنتوا مش الأصل، ده الأصل هم وأنتوا اتطعمتوا فيها. فإذا كان الله لم يشفق على الزيتونة الأصلية لما جحدت الإيمان أو لما سقطت في الكبرياء، فما موقف الله لو الفرع المطعم أخذ نفس الموقف؟ فبدأ هنا تحس إزاي يكسب دول ويكسب دول ويصالح دول مع دول، وبفكر روحي لاهوتي جميل ورائع. ناس كتير تبص على أنه الرسالة إلى أهل روميا هي رسالة تخص الإيمان، ويظن البعض أنها ضد الأعمال، ويقتبس بعض الآيات اللي بتهاجم الأعمال. لكن لما نعرف إيه موضوع الرسالة ونعرف أنه كان بيهاجم الفكر الحرفي للأعمال، فهنا لا يقصد بها الإيمان الناتج من الأعمال الناتجة من الإيمان، أو الأعمال اللي يقول عنها في رسالته إلى أهل غلاطية الإيمان العامل بالمحبة. ما قدرش أعزل ولا أفصل الإيمان عن العمل، ولكن هنا يتكلم عن عمل الناموس في الحرف، فهو هاجم حرفية الناموس ولم يهاجم حياة الصلاح المقدسة الصادرة عن الحياة الجديدة اللي تقام بنعمة الله الفائقة. معلمنا بولس الرسول اتكلم عن نقط بسرعة هتكلم عنها. النقطة الأولى في موضوع بتاعه الخلاص المجاني للجميع، والعجيب ان بولس الرسول الرجل المتعصب المعتد بجنسه ومعتد ببره ومعتد بفريسيته ويعتبر نفسه عبراني ابن عبراني وانه حافظ للناموس وانه جاد في ممارسة الطقوس، كل هذه الامور بعد كده يقول يا ريت كل البشرية تيجي تتمتع بالحياة الداخلية المقدسة ونلتقي جميعا في المسيح يسوع بالقلب الواحد. فتعتبر الرسالة صرخة من أعماق قلب بولس الرسول أن حرفية الناموس أو حرفية الأعمال لا يمكن أن تخلص، ولكن اللي خلص الالتقاء كلنا معا في المسيح يسوع خلال الأعماق الداخلية أو الحياة الجديدة في المسيح يسوع. بولس الرسول أيضا يكلمنا كتير عن الخلاص أو التمتع بالحياة الجديدة بأن احنا نرتبط بربنا يسوع المسيح ونتحد معه في رومية 6:5، نتألم معه رومية 8:17، نصلب أيضا معه في رومية 6:6، نموت أيضا معه ونقوم معه ونجلس معه ونتمجد أيضا معه رومية 8:17، ونملك معه وأخيرا نرث معه رومية 8:17. إذن أحبائي كلمنا عن الخلاص العام المجاني، شال الفكر اليهودي المتعصب وفتح الباب للبشرية كلها. أيضا اتكلم عن النعمة والتبرير والتقديس. بولس الرسول الحقيقة ما نلاقيش ده هو ولا غيره ولا آباء الكنيسة الشرقيين كلهم الأوائل أنه حاولوا يقدموا تعريف للمصطلحات اللاهوتية، ما كانش يشغلهم الفكر التعريف والحاجات النظرية، لكن ما يشغلهم الخبرة. يعني تقول له إيه رأيك في النعمة، يقول لك دقتها عشتها اختبرت قوتها مارستها. لكن عكس النهاردة الدارسين كل واحد يشغله التعبيرات اللاهوتية والديفينيشنز أو التعريف للمصطلحات اللاهوتية، لدرجة الحقيقة بيعجبني الكتاب اللي كتبه بنيامين بريوري عن النعمة الإلهية عند العلامة أوريجانوس. بيقول على قد ما تكلم أوريجانوس يعني كميات لا حصر لها نصوص عن النعمة، لم نجد فيها تعريف واحد ما هي النعمة، لكن كل اللي بيقدمه أوريجانوس خبرتنا مع النعمة، إمكانيات النعمة فينا، عطية النعمة المجانية إلى آخره، غاية النعمة في حياتنا. وحاول يقدم تعريف أوريجانوس اللي هو بنيامين بريوري، قال إن النعمة حسب أوريجانوس لما طلعها من كل النصوص هي قوة الله اللي بيودعها السيد المسيح في يد الإنسان مجانا. يعني إنسان إمكانياته زيرو بياخد إمكانيات إلهية غير محدودة، فهي دي نعمة مجانية يستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوينا. لكن العطية دي صحيحية مجانية، لكن ما تعطاش للكسالة ولا للنايمين ولا للمهملين، ما بتعطاش بدون شرط، إنما تعطى للإنسان الذي يشتاق ويطلب هذه النعمة المجانية، توهب بالروح القدس عشان الواحد يتمتع بالحياة الأبدية الجديدة النهائية. هذه النعمة تقدم بواسطة يسوع المسيح، وهي تقدم للعالم كله وليست لفئة اليهود وحده. طبعا هذه النعمة تتجلى في أبرز وأروع صورها في صليب رب المجد يسوع اللي ضم العالم كله معا في جسد واحد لكي يتمتع الكل بالحب الإلهي اللي مش بالكلام ولكن سجل بالدم على الصليب. أما التبرير فالتبرير في رسالة معلمنا بولس الرسول طبعا إن هذا البر ليس بر الناموس البر الحرفي القاتل، ولكن بيبص للتبرير إنه لقاء أو تمتع أو اقتناء لا للمسيح نفسه جوانا. لما بقتني المسيح ما بيبقاش شغلني مجرد غفران خطيتي، ده أقل حاجة كده، لكن ما يشغلني إن أنا أحمل المسيح نفسه بر، وصار لنا برا وفداء. فالبر في الواقع هو عايز أقول اقتناء المسيح، وبالتالي يقول قد لبستم المسيح فبأنا حامل بر المسيح فأتبرر أمام الآب، يعني يبقى لي حق الدخول إلى الأمجاد الإلهي. أما التقديس فهو الشوق الحقيقي إن كما إن الله قدوس نحن نبقى أيضا مقدسين فيه. وزي ما بيقول علامة أوريجانوس ليس معنى الإنسان المقدس أنه لا يخطئ، ولكن أنه يكون جاد في خلاص نفسه واشتياقه للحياة المقدسة، وأنه يبذل كل الجهد طالبا غنى نعمة ربنا تعمل فيه لأجل خلاص. هي طبعا في مشكلة، مشكلة حرية الإرادة، ودي مشكلة هنتعرض ليها لما نتكلم في الأصحاح التاسع، لأن في ناس كتير فهموا الأصحاح التاسع بطريقة غلط. أخيرا أقدر أقول كده باختصار أن رسالة إلى أهل روميا أول حاجة معلمنا بولس الرسول كشفها أن اليهود تعبانين والأمم تعبانين. اليهود ماتوا بحكم الناموس لأن كلنا كسرنا الناموس، ليس إنسان بلا خطية، ليس ولا واحد. والأمم ماتوا من غير الناموس، بالناموس الطبيعي. واحد مات بمرض سرطان، واحد مات بمرض روماتيزم، الاثنين ماتوا. لما هيتقابلوا في القبر هقولوا انا احسن منك عشان انت مت بالسرطان وانا مت بالروماتيزم، وسرطان اخطر من الروماتيزم، الاثنين صاروا ميتين. هو قال لهم كده بالظبط، قال لهم ان الخلاص للجميع، الكل العالم زاغوا فسد، دول زاغوا فسدوا بكسر الناموس، ودول زاغوا فسدوا لأنهم رغم أن الطبيعة تشهد بوجود الله لكن نكفوا في ربنا واخدوا موقف في التجديف وعوض الشكر، وأساءوا حتى ضد الطبيعة في خطايا كثيرة زي الشذوذ الجنسي وغيره اللي كان بيمارسوه بعض الأمم. فبولس الرسول في الجزء الأولاني من الأصحاح 1-3 عايز يقول يا جماعة كل البشرية دخلت جوه قبر، وكل البشرية تحتاج إلى القائم من الأموات، لكن إيه اللي دخلني، إيه نوع المرض اللي دخلت بيه ما يفرقش. اليهودي دخل بطريقة والأممي دخل بطريقة، ولكن الكل يقوم والكل يتمتع بالحياة الجديدة، يبقى إيه الفرق بين الاثنين؟ صورة جميلة رائعة فيها الحب الحقيقي العملي، وفيها الانكسار، وفيها الاتضاع، وفيها الشعور بالوحدة بيني وبين كل إخواتي بغض النظر عن مواهبنا أو أصلنا أو جنسنا أو إمكانياتنا إلى آخر. دول الثلاث أصحاحات الأولى مقدمة أن العالم كله يحتاج إلى الخلاص. من أصحاح 4-10 يكلمنا عن اليهودي وبر الله، تكلم عن أبوة إبراهيم، استلام الناموس، شعب الله المختار تكلمت عنهم دلوقتي، وطلع أن الثلاثة دول ممكن يتمتع بيهم الأممي بمفهوم روحي أعمق بكثير من المفهوم الحرفي. إذا كان اليهودي بيه ابن لإبراهيم بالجسد، فالأممي ممكن يكون ابن إبراهيم بالروح حسب إيمان إبراهيم إذا مشي على نفس نمط إيمان إبراهيم. ده استلم الناموس وبالحرف القاتل، الأممي ممكن يمارس الناموس بالفكر الروحي العميق أعمق بكثير من الجانب الحرفي. دول اعتبروا نفسهم شعب الله المختار، الأممي صاروا ملوكا وكهنة، وصاروا كنيسة أبكار وتمتعوا بالاتحاد مع الآب في ابنه بعمل الروح القدس. الأصحاح 11 كلمنا عن شو معلمنا بولس الرسول لرجوع اليهود مرة أخرى إلى الإيمان. الناس اللي أنكروا الإيمان قد إيه هو مستني في آخر الأزمنة يرجعوا يقبلوا الإيمان. من 12 ل 15 كلمة كلها الجانب العملي، إن الإيمان مش حاجة نظرية أو حوار ولكن عمل. فكلمنا عن المؤمن والحياة المقدسة في الأصحاح 12 بيعتبروه دستور الحياة المسيحية بعد الموعظة على الجبل. اتكلمنا في الأصحاح 13 عن مؤمن المجتمع، اتكلم أيضا عن معاملاتنا مع ضعاف النفوس. والأصحاح 16 أنا بحبه جدا لأنه الختام رائع، يبين شخصية بولس الرسول الملتهبة بالحب وبالعاطفة المقدسة نحو جميع الناس. إلهنا الصالح يعطينا كلنا أن احنا نتمتع برسالة روميان، مش كفكر عقلاني ولكن كخبرة حياة وشوق حقيقي، زي ما بولس الرسول كان بيشتاق لخلاص العالم كله. وما ظنش زي ما بيقول القديس جيروم، مستحيل الإنسان اللي كان بيتنطط من أوضة لأوضة لما يطلع من دولة والدولة كأنه طالع في شقة من أوضة لأوضة، واللي كان قلبه ملتهب بخلاص العالم كله، مستحيل وهو في الفردوس النهاردة يقول لربنا أنا ماليش صالح بالناس اللي تحت. أكيد بيصلي من أجلنا، من أجل الكنيسة كلها، من أجل غير المؤمنين، من أجل خلاص البشرية كلها. إلهنا يعطينا كلنا البصيرة الصادقة سنتمتع بكلمة الله الحية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.